يا درة بين اللغات مصونة أبدا، وذا وعد من الرحمن، هي أم كل الناطقين بحرفها، وهي الهوية في مدى الأزمان. إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم اللغة الخالدة، برنامج عن اللغة العربية من إعداد وتقديم سمية الواتعي. إخراج رقي الكبسي.
لماذا لم تتبدل العربية في حين تبدل غيرها وتغير؟ أثبتت جامعة أمريكية أن كل اللغات تحوي صفات ذاتية فيها تؤدي إلى تطورها عبر الأزمان، لأنهم يرون أن لكل لغة عمراً كعمر الإنسان من الطفولة إلى الكهولة ثم الموت. وقد أثبتوا أن العربية خالية من هذه الأسباب، لأنها تحوي سمات تجعلها تجدد نفسها من داخلها لتناسب العصر والتجديد. هذه المميزات هي الاشتقاق والترادف والتعريب وغيرها من الآليات التي تستخدمها العربية لتجدد خلاياها حتى تناسب العصر والمحدثات. مع احتفاظها بأصولها وألفاظها وقواعدها، فهي لغة الأدب والعلم والحضارة. ومع هذا الثبات فهي لغة حرة مرنة، يقول عباس العقاد في مقدمة كتابه الصحاح للأستاذ العطار: ولقد قيل كثيرا أن اللغة العربية بقيت لأنها لغة القرآن، وهو قول صحيح لا ريب فيه. ولكن القرآن إنما أبقى اللغة لأن الإسلام دين الإنسانية قاطبة، وليس بالدين المقصور على شعب أو قبيل. وقد ماتت العبرية وهي لغة دينية أو لغة كتاب يدين به قومه، ولم تمت العبرية إلا لأنها فقدت المرونة التي تجعلها لغة إنسانية وتخرجها من حظيرة العصبية الضيقة بحيث وضعوها أبناؤها منذ قرون.
فروق لغوية.
من معاني الفعل سمع أنصت وأصغى وسمع وتسمع وأرهف، فما الفرق بين هذه الأفعال؟ أصغى مال بإذنه وانتبه بشدة للاستماع، أصغى الطالب إلى شرح المعلم. أما أنصت سكت لكي يسمع، وهو أخص من السماع، سماع مع سكون. أنصت الجميع للخطبة المؤثرة. واستمع أي طلب السماع أو تعمد سماع شيء بإرادة، مثل استمع إلى الأخبار في الصباح. أما تسمع حاول السماع سرا أو باستراق للإمعان والتحسس، مثل تسمع الجار من خلف الباب. أما أرهف، أرهف سمعه أي دققه وأحده ليسمع جيدا، مثل أرهف حواسه ليلتقط أدنى صوت.
كنوز لغوية.
أسماء الضرب في اللغة العربية. الضرب براحة اليد صقع، والضرب على القفا صفع، أما الضرب على الوجه صك، والضرب على الخد لطم، والضرب بيد مقبوضة لكم، والضرب بكلتا اليدين لدم، والضرب على الجنب بالإصبع وخز، أما الضرب بثقل اليد وهز، أما الضرب على الذقن وكز، والضرب بالرجل ركل، والدفع بالرجل زبن. تقول العرب: الإفراط في اللين ضعف، والإفراط في الشدة قسوة، والإفراط في الضحك خفة، أما الإفراط في العبوس جفاء، والإفراط في الراحة خمولة، والإفراط في الحرص شح، والإفراط في الإنفاق تبذير، والإفراط في الطعام تخمة، والإفراط في الحذر وسواس، أما الإفراط في الشجاعة تهور. قال أعرابي: آفة الحزم ترك الاستعداد، وآفة الرأي سوء الاستبداد. 4 تؤدي إلى 4: العقل إلى الرياسة، والرأي إلى السياسة، والعلم إلى التسطير، والحلم إلى التوقير. وهنا خلق عربي أصيل. قال الأصفهاني: كانت العرب تكره للرجل الدخول في خصومات النساء.
قصة مثل.
يقول المثل العربي: رب كلمة تقول لصاحبها دعني. فما قصة هذا المثل؟ قصته أن ملكان خرجا للصيد برفقة صديق له كان يقربه ويكرمه، فأشرف على صخرة ملساء فوقف الصديق عليها وقال للملك: لو أن إنسانا ذبح على هذه الصخرة إلى أين كان يبلغ دمه؟ فقال الملك: اذبحه عليها ليرى دمه أين يبلغ. فذبح عليها. فقال الملك: رب كلمة تقول لصاحبها دعني. ويضرب هذا المثل في النهي عن كثرة الكلام والثرثرة مخافة سوء العاقبة.
يحكى أن.
هل تساءلنا يوما عن الفرق بين المحبة التي تطلب مقابلا والمحبة التي لا تنتظر ثمنا؟ في علاقاتنا غالبا ما نتوقع أن يعاملنا الآخرون بالمثل. في هذه الحلقة سنسافر مع قصة قصيرة للكاتب أدهم شرقاوي، قصة بسيطة لكنها عميقة، تحكي عن صداقة فريدة بين صبي وشجرة، صداقة تعلمنا أبهى صور العطاء. يحكى أن كان هناك صبي يلهو تحت شجرة تفاح عملاقة. كان الصبي يحب الشجرة، وكانت الشجرة تحبه. كبر الصبي قليلا، فاعتادت الشجرة أن تراه يأتيها حزينا. سألته يوما: ما دادهك يا بني؟ فقال: أريد لعب، ولكن لا نقود لي لأشتري كرة. فقالت له الشجرة بلطف: لا بأس، خذ تفاحي كله وبعه، عندها يكون لك نقود وتشتري كرة وتعود وتلعب معي. فعل الصبي ذلك ورحل. ومرت سنوات طويلة والشجرة تنتظر، لكنه لم يعد. ذات يوم جاء الشاب وهو كبير وغاضب، فقالت له الشجرة: ما ذدهك يا بني؟ قال: أريد بناء بيت ولا مال يكفيني. قالت الشجرة بابتسامة: خذ أغصاني واقطعها كلها وابني بيتك. فعل الشاب ذلك ورحل. ومرت سنوات طويلة أخرى ولم يعد. جاء الشيخ العجوز أخيرا، وقد انحنى ظهره وارهقته الأيام، لم يبقى من الشجرة سوى جذعها. قالت الشجرة بتعب: ماذا دهك يا بني؟ لم يعد لي شيء لأعطيك إياه، لا تفاحة ولا أغصان. قال الشيخ: يا صديقتي القديمة، أنا لا أريد شيئا، كل ما أريده هو مكان أجلس فيه وأستريح، فقد تعبت من سفري الطويل. قالت الشجرة: حسنا، اجلس على جذعي، إنه أنسب شيء للراحة. فجلس الشيخ وكانت الشجرة سعيدة. نأتي لتحليل قصير للقصة والمعاني اللغوية فيها. التعبير في القصة عميق جدا، تتجلى اللغة العربية في أبهى صور الوصف: شجرة عملاقة، انحنى ظهره، أرهقته الأيام، فقد تعبت من سفري الطويل. القيمة التربوية: هذه الشجرة هي نموذج للأم أو الصديق الحقيقي أو الوطن الذي يعطي دون سؤال عن الثمن. هي قيمة العطاء غير المشروط. في كل مرة كان يطلب الصبي شيئا، كانت الشجرة تقول: خذ ما تشاء وسأكون سعيدة. العبرة اللغوية: نلاحظ أن الجذع الذي بقي للشجرة لم يعد ذا قيمة مادية، ولكنه أصبح يمثل الملاذ الآمن والراحة الروحية. الكلمات البسيطة: جذع، أغصان، تفاح. عند عندما تستخدم في سياق جميل تصنع معنى خالدا. الفصحى هنا سهلة وصلت مباشرة إلى القلب. إذن كم شجرة تفاح في حياتنا لم نقدر عطائها، وكم مرة اكتفينا بأخذ الثمار والأغصان ولم نعد إلا للراحة. تذكروا دائما، السعادة الحقيقية هي أن تعطي لا أن تأخذ.
فوائد قرآنية.
آية في كتاب القرآن الكريم جمعت قواعد العمل الإبداعي. قال تعالى: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهب، النشاط والحيوية والبعد عن السلبية. أنت وأخوك، العمل الجماعي والبعد عن الفردية. بآياتي، العلم والمنهجية والبعد عن الجهل والعشوائية. ولا تنيا، الهمة والتضحية والبعد عن الاتكالية. في ذكري، استمرار العبودية لله والبعد عن الغفلة.
من حكم الإمام علي عليه السلام.
من حكم الإمام علي عليه السلام، قال علي عليه السلام عن القرآن: في تلاوة القرآن بينه تبيينا، ولا تهذه هذ الشعر، ولا تنثره نثر الرمل، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. وقال عليه السلام: ترتيل القرآن حفظ الوقوف وبيان الحروف. وقال عليه السلام: تعلموا القرآن فإنه ربيع القلوب. وقال عليه السلام: نزل القرآن أثلاثا، ثلث فينا وفي عدونا، وثلث سنن وأمثال، وثلث فرائض وأحكام. وقال عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى طهرنا وعصمنا وجعلنا شهداء على خلقه وحججا على عباده، وجعلنا مع القرآن وجعل القرآن معنا، لا نفارقه ولا يفارقنا.
كنتم مع اللغة الخالدة. إعداد وتقديم سمية الواتعي. من إخراج رقي الكبسي.